درجة أن يكون في نفسك سوء ظن به، لكن مع ذلك عليك أن تتحقق، عليك أن تتحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم. لأن بعض الناس قد يسيء الظن بشخص ما بناء على وهم كاذب لا حقيقة له. فالواجب إذا أسات الظن بشخص سواء من طلبة أو غيرهم، الواجب إذا أسات الظن أن تنظر هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن فلا بأس. وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تسيء الظن بمسلم ظاهر العدالة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل كل الظن، لأن بعض الظنون لها أصل ولها مبرر. إن بعض الظن إثم وليس كل الظن. فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغيب هذا لا شك أنه إثم، والظن الذي لا مستند له هو أيضا إثم. وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء. طيب، ذكرنا أن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسيئون الظن بالمؤمنين. إذا تصدق الغني بكثير قالوا هذا مرائي، وإذا تصدق الفقير بقليل قالوا إن الله غني عن صاع هذا. فيلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. فالواجب إحسان الظن متى أمكن ذلك. طيب، إذا سمعت من أخيك شيئا يتحدث فيه عنك أو عن غيرك وهو يحتمل السوء والحسن، فعلى أيهما تحمله؟
على الحسن.
متى وجدت لكلمة أخيك محملا حسنا فاحملها عليه. وأما إذا لم تجد فالإنسان لا يكلف إلا ما يقدر عليه. التاسع: مجالسة مبتدعة. وليته عما مجالسة كل من تخرم مجالستهم المروءة، سواء كان ذلك لابتداع أو سوء أخلاق أو انحطاط رتبة عند المجتمع أو ما أشبه ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون متنزه مترفعا عن مجالسة من تخرم مجالستهم إيش؟ المروءة أو تخدش الدين. لكن كأنه خص ذلك بالمبتدعة لأن المقام مقام تعليل، فإذا وجدنا مبتدعا عنده طلاقة في اللسان وسحر في البيان فإنه لا يجوز أن نجلس إليه لأنه مبتدع. لماذا لا يجوز؟ أولا لأننا نخشى من شره، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا قد يسحر عقولنا حتى نوافقه على بدعته. ثانيا أن فيه تشجيعا لهذا المبتدع أن يكثر الناس حوله، أو أن يجلس إليه فلان وفلان من الأشراف والوجهاء والعيان، فهذا يزيده رفعة واغترارا بما عنده من البدعة وغرورا في نفسه. ثالثا إساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدعة، وقد لا يتبين هذا إلا بعد حين، فإن الناس إذا رأوه تذهب إلى صاحب البدعة سوف يتهمونك وإن لم يتبين هذا إلا بعد حين. ولهذا ينبغي لطالب العلم بل يجب عليه أن يتجنب الجلوس إلى أهل البدع. فإن قال قائل: إذا كنت أجلس إليهم أتلقى عندهم علما لا علاقة له بالبدعة، كعلم النحو مثلا، علم البلاغة. فماذا نقول؟ نقول وعلم النحو وعلم البلاغة قد يكون فيه بلاء. ربما يقول في يد الله عز وجل، اليد أي النعمة، وهو رجل فصيح بليغ، لأن اليد تطلق ويراد بها النعمة، ثم يستشهد بقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية طائفة من المجوس يقولون إن الظلمة لا يأتي فيها خير أبدا، الظلمة كلها شر ولا تخلق إلا شرا. فيقول إنك أنت تسدي إلينا الهدايا والمعروف في الليالي، مما يدل على كذب من المانوية. فيقول هذا المبتدع للناس الذي عنده طلاقة في اللسان واستحسن في البيان، يقول المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أي نعمتان. فيقول الناس، وهذه المثال موجود في البلاغة كذلك أيضا يأتي في النحو، يقول يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقاما، ويطنب في هذا المعنى، ثم يقول ومثاله في القرآن قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر ربك. وفي السنة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، أي ينزل أمر، ما يلبس على الناس ويدرسنا. صاحب العقيدة يريد أن يخلخل لها مكان في العلوم مهما كان. لذلك احذر أن تجلس إلى صاحب بدعة ولو في الفنون التي لا علاقة لها في بدعته، لأنه لا بد أن يدس السم في إيش؟ في العسل أو في الدسم، لا بأس. المهم لا بد أن ينالك النصوص سواء هذا أو هذا. طيب، وقلنا إن الأولى أن يقال جانب مجالسة كل من تخل مجالسته إيش؟ بالمروءة أو بالدين. كذلك نقل الخطأ إلى المحارم، يعني مما يخرم هذه الحلية نقل الخطأ إلى المحارم، يعني أن يمشي الإنسان إلى الأمور المحرمة، فإن هذا من خوارم هذه الحلية، إذ أن الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجنب هذا. بل إن بعض العلماء يقول يتجنب حتى الخطى إلى أمر ينتقده الناس فيه، كما لو ذهب طالب العلم أو إلى مبيع النساء، النساء لها أسواق للبيع، فذهب طالب العلم لأسواق النساء، هل هذا مما يحمد عليه أو مما يذم عليه؟ لماذا ذم عليه؟ قال فلان طالب العلم يروح إلى أسواق النساء، حتى لو قال أنا أريد أن أذهب إلى أسواق النساء لأشتري لأهلي من هذه الأثواب مثلا، من الأثواب التي تباع بالأسواق، قلنا وكل من يشتري عنك. أما أنت طالب علم ينتقد عليك هذا الفعل ويقتدي بك من نيته سيئة، ربما يأتي إلى مثل هذه الأسواق، ربما يأتي إلى هذه الأسواق من نيته سيئة، ثم إذا قيل له في ذلك يقول إيش؟ رأيت فلانا في هذه الأسواق. فالحاصل أن نقل الخطأ إلى المحارم مما يخرم حلية طالب العلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كذلك نقول فليفعل خيرا أو ليترك، لأن المعنى واحد. نعم. كمل نختم الكتاب.
فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. سدد
يعني ينبغي الإنسان أن ينزل نفسه منزلته وأن لا يدنسها بالأخلاق، لأن طالب العلم شرفه الله تعالى بالعلم وجعله أسوة وقدوة، حتى أن الله تعالى رد أمور الناس عند الإشكال إلى من؟ إلى العلماء، فقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحاصل أنك يا طالب العلم محترم، فلا تنزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعف، بل كن كما ينبغي أن تكون. نعم.
سدد الله الخطا ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين. جزاه الله خير. هذه الحلة لا شك أنها مفيدة ونافعة لطالب العلم، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويتبعها، ولكن لا يعني ذلك أن يقتصر عليه، بل هناك أيضا كتب أخرى صنفت في آداب طالب العلم ما بين قليل وكثير ومتوسط. وأهم شيء أن الإنسان يترسم خطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمشي عليه، فهي الحلة الحقيقية التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال وأن يوفقنا للعمل بما يرضي. سليم. هذه أيضا مما يؤيد الابتعاد عن المبتدئ، لأنه ربما إذا رأيت أنه نفعك وأحسن إليك وعلمك، ربما يقع في قلبك محبة له وتعظيم له حتى تأخذ بما قال من صواب وخطأ. نعم. إيه نعم. ها؟ إيش؟ لا لا لا، يشار إلى بالمنال، يعني يقال مثل فلان يتحدث عنه، وليس مراد أنه لازم يشار إليه، المعنى أنه معروف عند الناس وأنه صاحب علم ورفيق، هذا المعنى. ولمن المعنى حتى الآن لو يمر عندك أكبر عالم ما تقول هذا فلان هذا فلان، لكن نعم ربما يقال هذا فلان هذا فلان، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة أول ما قدم، جعل الناس يأتون أفواجا ويقول هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوب.
شيخ في سوء الظن أحيانا الإنسان يعني يرى من شخص يعني شبه سوء الظن، ولكن يريد أن يحسن الظن، ولكن يعني أمر يعني مثل الكراسة بنفسه يصرخ فيه يقول أسوء ظن بهذا، فهو هل يعني يصدق نفسه يعني على مجمل الكراسة، أم أنه يعني مع ذلك يتجاهل ويحسن الظن؟
لا لا، احنا قلنا إذا كان هناك قراءة وأسات الظن بناء على هذا القراءة فلا بأس، لكن تحقق مصائب تحقق من سهل.
يعني إذا لم يمكن التحقق لا احتكاك يعني قليل
ينتظر، لا يحكم بمجرد الوهم، ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن هنا هل الأصل إحسان الظن بالناس في معاملاتهم وفي ائتمانهم وما أشبه ذلك؟ يعني أنت تريد أن تعامل إنسانا، هل الأصل حسن الظن به أو لا؟ نعم. نعم أو الأصل الأصل سوء الظن أو يختلف ربما نعم ربما تغير أحوال الناس ويأتيك الإنسان العدو بصورة صديق نعم يأتي إليك بصورة صديق لكن لا تسيء الظن إلا إذا وجدت قريب نعم لا ما هي ثلاثة انتهت الدراسة لا بأس أربعة خمسة أنا عندي أن الأول أحسن لا تحضر عليه لأن التلميذ يأتي وهو يشعر بأنه أدنى مرتبة وأقل علما من المدرس فلا بد أن يتأثر به فإذا كنت تعلم أن هذا مثل معتزلي أو جهمي أو أشعري فأبعد عنه لكن معلوم أنه يفرق بين أن أحضر إليه لطلب علم النحو مثلا أو البلاغة وبين أن أحضر إليه أدرس عليه العقيدة الأخير أشد خطرا إيش ولا إيش نعم ولكما عرفت نحن قلنا تجنبهم أحسن حتى في غير العقيدة للأسباب الثلاثة التي ذكرناها نعم نعم أي نعم تأثير المعلم المباشر أبلغ بكثير من تأثير الكتاب ولهذا نقول إن كنت لا علم وعقيدة سليمة فلا حرج أن تقرأ التفاسير التي فيها شيء من الابتداع وإلا فاحذرها والحمد لله الكتب السنة كثيرة نعم أهل البحرين عليكم السلام ورحمة الله عندكم شيء اليوم
بارك الله فيكم
نعم
البدع والباطل يعني عندما يمتنع عن مناظرتهم بسبب عدم تفكير ثوابهم وحتى لا يعني يفتتن الناس ببيانهم يقولون كيف اذا تطالبون مناظرتنا عندما يكون الامر لنا يعني كيف نناظرهم مثلا في بلدان ولكن اذا اتوا الينا نمتنع عن مناظرتهم ماذا نقول لهم
المناظرة غير تلقي العلم إذا كان لديك قدرة في المناظرة في العلم والإقناع فناظرهم
لكن المناظرة بارك الله فيكم تكون يعني عادة في محل عام
ما يخالف فأنا مثلا علمت أن هذا رجل داعي يدعو إلى بدعة فحضرت لأناظره في هذه البدعة ليس كالتلميذ الذي حضر ليأخذ منه التلميذ مثل الطفل يرى أنه في حاجة إلى انتقام الثدي نرى أن الأفضل لا شك أن يعالجه هنا في البلد أما الوجوب فلا يجب نعم
ما حكم لباس المرأة إذا لبست السروال الوسيع الصفار ولا عليه قميصا خفيفا قطافا الى نصف الساقين.
انا اخشى ان يكون هذا سلما الى ان تلبس النساء البنطلون، والا فهذا اللباس الذي ذكرت لا باس به، لانه لباس والقميص سافر الى نصف الساقين، فالسوءه مستوره بثوب فضفاض، لكني اخشى ان النساء يعني يتدرجن من هذا الى شيء محرم. فهذه السنة إلى نصف الساق، والسنة التالية إلى الركن، والثالثة إلى ما فوق، والرابعة إلى البنطلون. فسد الباب أحسن. نعم، يحل لهم ذلك، لأن هؤلاء حربيون، كما يحل لهم قتلهم يحل لهم أخذ مالهم، لكن تبقى مسألة التسري فيما يسلم من نسائهم، هذا هو اللي محل توقف، لأن هؤلاء غالبهم لا يقاتلون تحت راية معينة. أما إذا كانوا يقاتلون تحت راية معينة كالذين يقاتلون تحت راية البوسنة مثلا تحت الحكومة يعني، فإن ما غنموه كالذي يغنم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون حلالا ويصرف فيها التسري للمسبيات.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، فنقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم، وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها